إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد انتهى بنا الحديث في الجمعة الماضية عند الكلام على أهمية السنة ومنزلتها وعرفنا أن اتباع السنة أصل أصيل في الدين لا يقوم إلا به وركن عظيم في حياة المسلم لا تقوم إلا به عرفنا أنه لا قوام لدين الإسلام ولا لحياة المسلم ولا لعمله الصالح إلا باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرضنا لشيء من الأدلة الشرعية التي تقرر هذا الأمر فينبغي بعد ذلك أن نتعرض لشيء من مواقف خير قرون الأمة التي جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نعرف كيف نتمسك بالسنة ونعظمها ونقدمها فينبغي علينا أن ننظر في عمل أولئك القرون التي هي الصحابة والتابعون وأتباعهم تلك ثلاثة قرون فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة وأمر كما أمر ربه جل وعلا باتباع سبيلهم وهديهم ومنهجهم فإذا نظرنا في عمل أولئك القرون فسنجد أنها كانت أعظم الأمة تطبيقا لهذا الأصل العظيم كان الصحابة والتابعون وتابعوهم أعظم الأمة عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها تطبيقا لها وتقديما لها وتعظيما لها. ولهم في ذلك مواقف مشهودة وكلمات كثيرة نتعرض لشيء منها في هذا المقام وما يليه بإذن الله جل وعلا، حتى نعرف كيف كان أولئك القوم في محبتهم لنبيهم وتعظيمهم لسنته صلوات الله وسلامه عليه. فأول ما نبدأ بالتعرض له ما جاء عن جيل الصحابة رضي الله عنهم الذين حازوا شرف الصحبة والمقام مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأول ما نبدأ به منهم مقدمهم وأفضلهم، بل هو أفضل الأمة إطلاقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. مما جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه في تمسكه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما قبض جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من أبيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مما أفاء الله عليه من المغانم التي غنمها في بعض غزواته صلى الله عليه وسلم، لأن المغانم قسمها الله عز وجل كما في سورة الأنفال يقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقسم الله عز وجل المغانم إلى خمسة أصناف، وجعل منها خمسا لله والرسول صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أنصبة أو أسم في المغانم التي كان يغنمها. فطلبت فاطمة رضي الله عنها ميراثها من هذه الأسم أو الأنصبة، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، أي إن الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا وسلامه، أو في قول بعض أهل العلم إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث في شيء من ذلك ميراث، وإنما الذي يدرك يكون على سبيل الصدقة. هذه حالة عامة للأنبياء جميعا أو خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم على ضرب من التأويل عند أهل العلم. فأبت فاطمة رضي الله عنها وغضبت وهجرت أبا بكر رضي الله عنه حتى ماتت، وماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فكان من الصديق رضي الله عنه أن ثبت على موقفه واتباعه لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد. والزيغ هو الهناك والضلال والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في محكم كتابه الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة كما قال غير واحد من أهل العلم هي الردة والكفر والعياذ بالله، ولا مانع أن يكون معناها أشمل من ذلك، فتشمل البدعة والعياذ بالله أو ما يكون أعم من ذلك. فالذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم توعده رب العالمين جل وعلا بالفتنة أو العذاب الأليم. فأما الفتنة فعرفناها، وأما العذاب الأليم فقد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة وقد يكون في كليهما معا. فالصديق رضي الله عنه خشي على نفسه من هذا الزوج أو الضلال، وثبت على تمسكه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه الذي لولاه لما كان له ولا لغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن يمنع شيئا من حق أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بناته. ما جعل ذلك رضي الله عنه غلا ولا حقدا ولا طمعا ولا أدرة بمال أو غلافة كما يظلم أهل الإفك والمهتال من الشيعة وأمثالهم، وإنما فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، هو الذي وجهه إلى ذلك، هو الذي أرشده إلى ذلك. لا هو ما تركناه صدقة، هذا كلام واضح. فامتثل رضي الله عنه وتمسك بهذا الهدي العظيم والتوجيه الكريم ولم يجامل في تركه أحدا. ما قال هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعة منه ومعلوم مكانتها عنده صلى الله عليه وسلم ومعلوم وصيته العامة بآل بيته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن إذا كان في الأمر سنة تتبع وأمر يمتثل فلا بد من الاتباع والامتثال ولو على حساب أي أحد. وإتماما للفائدة أقول إنه قد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه رضي الله عنه قد استرضى فاطمة رضي الله عنها قبل أن تموت فرضيت عنه وعفت عنه. فما الشيعة بعد ذلك ولهذا الأمر؟ وأين كان علي رضي الله عنه عندما تولى الخلافة؟ لماذا لم يعد الحقوق إلى نفسه وآل بيته؟ لماذا لم يعد ميراثه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ميراث غيره من آل البيت؟ فالقوم أهل إثم وبهتان، كما قال غير واحد من أهل العلم ليس معهم عقل صريح ولا نص صحيح، وإنما يتكلمون بالأمور التي لا تعقل. قوم أهل كذب يعتمدون على الكذب في شتى أمورهم، يعتمدون على البهتان في شتى أحوالهم، ليس معهم كلام صحيح يوثق به، وليسوا يعتمدون إلى عقل صريح يستأنس به. فهذا موقف من مواقف الصديق رضي الله عنه. انظر إلى موقف آخر له ذكره غير واحد من أهل التاريخ والسير، وكان هذا الموقف أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يقبض قد أنشد بعثا مع أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى الشام، أنفذ سرية أو جيشا صغيرا بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى الشام لملاقاة الروم. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلوا إلى مكانه، ونحن نعلم أنه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه كثر من كثر من العرب، ومنع الزكاة منه من منعها، وصار الموقف عظيما على الإسلام وأهله. فقيض الله عز وجل هذا الصديق الأكبر رضي الله عنه
حتى يجعله سببا لنصرة دينه وحمايته. فقاتل أهل الردة وقاتل من منع الزكاة، وكان منه هذا الموقف العظيم في شأن تلك السرية. لما توفي صلى الله عليه وسلم وحدث ما ذكرته لكم، قال الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه: عليك أن ترد جيش أسامة رضي الله عنه، فإننا بحاجة إليه. العرب الآن صاروا ريبا واحدا علينا إلا من رحم الله، وصار موقفنا عصيبا، فنحن بحاجة إلى جند كل جندي معنا، فما ينبغي أن نترك شيئا من جيشنا معهم ونحن نحتاج إليه في قبض جزيرتنا وفي موقفنا مع العرب. فقال رضي الله عنه: والله لو ذهبت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدت جيشا بعثه رسول الله، ولا فتكت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى الاتباع، انظر الى التعظيم، انظر الى هذه الطاعه التي قل ان يوجد نظيرها. ما رضي لنفسه رضي الله عنه ان يرد ذلك الجيش الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وما رضي لنفسه ان يفك لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وتحدى الجميع وتحدى ذلك الموقف، فكان النصر من الله. وانظر الى شان تلك السريه لما ارتضى رضي الله عنه على انسانها، جعلت هذه السرية كلما مرت بطائفة من العرب تريد أن ترتد، قالوا إن هؤلاء القوم لا شك أن لهم قوة. إذا نظر العرب إلى هذه السرية أو إلى هذا الجيش، قالوا لا بد وأن المسلمين معهم قوة، وإلا لما تخلوا عن هذه الطائفة من الجيش. فمن أراد منهم أن يرتد أمسك على دينه كما هو، وقالوا ننتظر حتى يلاقوا، فإن كانت الغلبة لهم ثبتنا على ديننا، وإن كانت الغلبة للروم فعلنا ما كنا ننتظر أن نفعل. فنصر الله عز وجل تلك السرية وهزمت الروم وعادت منتصرة، وثبت من ثبت من العرب على دينه بعد أن كان ينتظر أن يرتد. كل هذا بأي بركة وبأي فضل؟ ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بفضل السير على ذلك الهدي العظيم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تمسك بذلك ذلك الصديق الأكبر رضي الله عنه، لما آثر أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حساب كل شيء، كان له النصر من الله عز وجل، فنصر على الروم، ونصر على أهل الردة، ونصر على من منع الزكاة، وظل دين الله عز وجل قائما راسخا مستمرا حتى وصل إلينا الآن بفضل الله عز وجل ورحمته. هذه بعض مواقف الصديق رضي الله عنه في شأن اتباع السنة وتعظيمها. ننتقل بعد ذلك إلى موقف للخليفة المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من أقواله ومواقفه في ذلك قوله رضي الله عنه وأرضاه: سيكون ناس يجادلونكم بشبه القرآن فأتوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. هذه المقولة التي نطق بها ذلك المحدث تحققت، ولا زالت تتحقق الآن، ولا زال أولئك القوم يخرجون علينا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. إنهم قوم يجادلون بمتشابه القرآن، يأتون بآيات متشابهة من كتاب الله عز وجل،
يجادلون بها ويلبسون بها على الناس دينهم ويريدون ان يفكوا عرى هذا الدين القويم. فما الحل في مواجهتهم؟ وكيف نعتصم بديننا؟ وكيف نصب هذه الغارة العاتية عنه؟ الحل في اتباع السنة، لان هؤلاء اذا جادلتهم بالقران فالقران وحده لا يكفيهم، وان كان حجة عليهم، لان الله عز وجل امر كما ذكر من قبل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقران نفسه حجة عليهم لكنه لا يكفيهم، لانهم يتمسكون بعمومات واجمالات كما ذكرت لكم من قبل في شأن القرآنيين الذين ينكرون السنة ويدعون إلى العمل بالقرآن وحده، كذلك الذين ينكرون غير أمر من الأمور الثابتة في ديننا كالشفاعة وعذاب القبر وغير ذلك من الأمور التي أتى بها على التفصيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون بآيات من الكتاب يدعون أنها تنكر الشفاعة أو تنكر عذاب القبر أو تنكر غير ذلك من التوالي. فما الحل معهم؟ الحل يتمثل في السنة، سيكون قوما يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن. السنن هي التي تقضي عليهم، هي التي تقضي على شبهاتهم، هي التي تقضي على عدوانهم على دين الله عز وجل. ولهذا فإنهم لا يستطيعون معها سبيلا إلا الإنكار. الأحاديث واضحة والسنن واضحة لا إشكال فيها، فماذا يصنعون معها؟ يقولون إن أحاديث الشفاعة مكذوبة، أو أحاديث عذاب القبر مكذوبة، أو الأحاديث التي فيها أن قوما يخرجون من النار بعد دخولهم فيها، كل هذا مكذوب على رسول الله. كذلك يفعلون مع أحاديث القدر ومع غير ذلك من أمور الدين. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث هي التي تقضي عليهم، هي التي تمسك شبهاتهم، هي التي تقدر أمور الدين وتبصرها بما لا يستطيع أحد أن ينكره. فالحق مع هؤلاء هو الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخذوهم بالسنة، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. كما ذكر من قبل لن يستطيع مسلم أن يفهم القرآن نفسه إلا بالسنة، لن يستطيع مسلم أن يفهم مراد الله عز وجل إلا بالسنة. فاللغة وحدها لا تكفي، والبلاغة وحدها لا تكفي، ومراعاة سياق الكلام لا يكفي. لا بد من النظر في السنة، لا بد من النظر في أسباب النزول، لا بد من النظر بعد ذلك في أقوال الصحابة والتابعين. هذا هو الذي يجعلنا نفهم الكتاب على الوجه الصحيح، هذا هو الذي يمكننا من إقامة الدين على الوجه الصحيح. فالذي يدعي لك أن أهل الحديث أو أهل السنن لا يفهمون الدين أو لا يفهمون القرآن أو هم قوم سفلة لا قيمة لهم ولا وزن، فاعلم أن هذا عدو لدين الله عز وجل. يعني أن هذا الشخص ما يريد إلا نفس دين الله عز وجل، ما يريد إلا القضاء على الثوابت، لأن ترك السنن فيه هدم لدين الله عز وجل كما سبق بيانه من قبل. نسأل الله عز وجل أن يقي لنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخوة الإسلام، إننا نعيش الآن في أيام طيبة مباركة، بين لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن لها فضلا عظيما عند الله عز وجل. هذه الأيام التي هي العشر الأول من ذي الحجة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الأيام أيام فاضلة طيبة مباركة تمثل موسما من مواسم الخيرات والتجارة مع رب الأرض والسماوات. بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها حتى من الجهاد، إلا في صورة قال فيها صلوات الله وسلامه عليه: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فعلينا إخوة الإسلام أن نجتهد، علينا أن نسارع في هذه الطيبات وفي هذه الأعمال الصالحات. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الكلام كما ترى فشمل كل ألوان العمل الصالح من الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو الدعوة إلى الله عز وجل أو طلب العلم أو قراءة القرآن أو ذكر الله تعالى أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. ويتأكد الصيام خاصة في اليوم التاسع في يوم عرفة، لكنه يحرم في اليوم العاشر الذي هو يوم العيد. فعلينا إخوة الإسلام أن نبادر وأن نغتنم هذه الفرصة العظيمة. وأنبه إخواني الكرام الذين سيوفقون بإذن الله عز وجل إلى أداء الأضحية، هناك تنبيه هام بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره ورقائه. الذي يريد أن يضحي بداية من دخول شهر ذي الحجة لا ينبغي له أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم في الاتباع، نتكلم في تعظيم السنة. فعلى من أراد أن يضحي أن يمتثل هذا الهدي، وهذا محمول عند طائفة من أهل العلم على التحريم، وهذا له وجه قوي. فينبغي بل يجب على من أراد أن يضحي أن يمتثل هذا الأمر إن شاء الله، وهذا خاص بمن يضحي فقط لا بأهل بيته. أهل بيته لا شأن لهم بهذا الأمر، وإنما هذا الأمر خاص بالذي يضحي فقط. فعلينا إخوة الإسلام أن نمتثل هذه الفرصة الطيبة، علينا أن نغتنم هذه الفرصة العظيمة، علينا أن نسارع في مرضات الله عز وجل، ليجتهد كل واحد منا على قدر استطاعته في مرضات الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن نكون من أهل الغفلة، لا ينبغي أن نكون من القاسية قلوبهم الذين يبتعدون عن هذه المواسم الطيبة فلا يتعرضون لشيء منها. إياك أن تكون كأصحاب الكرة الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الكرة. وهذا أمر ثابت، ونزم هذا المقام عن الكلام فيه، لكنني أقول كلمة واحدة: هذه الأيام الطيبة التي وفق فيها طائفة من الأمة لأداء فريضة الحج، لو أن شخصا من هذه الطائفة مات وهو في أداء المناسك فماذا يكون شأنه؟ يكون شأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن رجل وقع له هذا الأمر لما مات رجل
وهو يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مرسلا. الله أكبر. يبعث يوم القيامة منبيا يلبي رب العزة سبحانه وتعالى. فلك أن تقارن أيها المسلم بين هذه الحالة وبين حالة شخص آخر مات وهو يسعى للحصول على تذكرة، أو مات وهو يشجع الفريق، أو مات وهو يتعصب بعصبية جاهلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تقارن بين حالة هذا وحالة ذاك. هذا مات وذاك مات، لكن هذا مات وهو في طاعة الله، مات وهو في أداء ركن من أركان الإسلام. أما ذاك ففي أي سبيل مات؟ في أي سبيل؟ في سبيل الله أم في سبيل الشيطان؟ في سبيل الله أم في سبيل الجاهلية؟ علينا إخوة الإسلام أن نفيق من هذه الغفلة، علينا أن نفيق من هذا التسويق العظيم الذي يسعى به الشيطان ويسعى به أعداء دين الله عز وجل. علينا أن ننتبه لا سيما في هذه الأيام الطيبة. عليك أن تنسى كل هذا، عليك أن تترك كل هذا خلف ظهرك وأن تشتغل بطاعة الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا القبول والرضا. اللهم تقبل منا وارض عنا، اللهم تقبل منا وارض عنا، اللهم وفقنا في هذه الأيام وغيرها بما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا في هذه الأيام وغيرها بما تحبه وترضاه، اللهم أعنا على كل خير يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.